بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الدرس الثالث في سيرة صديق هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودرس هذه الليلة بعنوان حركة الردة. بدأت حركة الردة منذ العام التاسع للهجرة المسمى بعام الوفود، وهو العام الذي أسلمت فيه الجزيرة العربية قيادها للرسول عليه الصلاة والسلام، ممثلة بزعمائها الذين قدموا عليه من أصقاعها المختلفة. وكانت حركة الردة في هذه الأثناء لم تستعلن بشكل واسع، حتى إذا كان أواخر العام العاشر الهجري، وهو عام حجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل به وجعه الذي مات فيه وتسامع بذلك الناس، بدأ الجمر يتململ من تحت الرماد، وأخذت الأفاعي تطل برؤوسها من جحورها، وتجرأ الذين في قلوبهم مرض على الخروج، فوثب الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد قومه. ولما كان أخطر متمردين على الإسلام وهما الأسود العنسي ومسيلمة، وأنهما مصممان كما يبدو على المضي في طريق ردتهما، قدم دون أن يفكر في الرجوع، وأنهما مشايعان بقوى غفيرة وإمكانيات وفيرة، فقد أرى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام من أمرهما ما تقر به عينه، ومن ثم ما تقر به عيون أمته من بعده. فقال ذات يوم وهو يخطب الناس على منبره: أيها الناس، إني قد أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت أن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. وقد فسر أهل العلم بالتعبير بالرؤى، عبروا هذه الرؤيا على هذه الصورة، فقالوا إن نفخه عليه الصلاة والسلام لهما يدل على أنهما يقتلان بريحه، لأنه لا يغزوهما بنفسه، وإن وصفه لهما بأنهما من ذهب دلالة على كذبهما، لأن شأنهما زخرف وتمويه، كما دل لفظ السوارين على أنهما ملكان، لأن الأساور هم الملوك، ودل بكونهما يحيطان باليدين أن أمرهما يشتد على المسلمين فترة، لكون السوار مضيقا على الذراع. إن الردة التي قامت بها القبائل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لها أسباب، منها الصدمة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ورقة الدين، والسقم من فهم نصوصه، والحنين إلى الجاهلية، ومقارفة موبقاتها، والتفلت من النظام، والخروج على السلطة الشرعية والعصبية القبلية، والطمع في الملك، والتكسب بالدين، والشح بالمال، والتحاسد، والمؤثرات الأجنبية كدور اليهود والنصارى والمجوس. وأما أصناف المرتدين فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلا وعاد إلى الوثنية وعبادة الأصنام، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة، ومنهم من بقي يعترف بالإسلام ويقيم الصلاة ولكنه امتنع عن أداء زكاته، ومنهم من شمت بموت النبي عليه الصلاة والسلام وعاد أدراجه يمارس عاداته الجاهلية، ومنهم من تحير وتردد وانتظر على من تكون الدائرة. وبهذا يكون المرتدون أربعة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، وصنف اتبعوا هؤلاء المتنبعين الكذبة، وصنف أنكروا وجوب الزكاة وجحدوها، وصنف لم ينكروا وجوبها ولكنهم أبوا أن يدفعوها إلى الصديق رضي الله عنه. فلما ظهرت حركة الردة قام الصديق في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي هدى فكفى وأعطى فأعفى. إن الله بعث محمدا عليه الصلاة والسلام والعلم شريد والإسلام غير طريد، قد رث حبله وخلق ثوبه وظل أهله منه، إن من حولكم من العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم ولم يكونوا في دينهم، وإن رجعوا إلي أزهد من يومهم هذا، ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا على ما قد تقدم من بركة نبيكم. والله والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا من أهل الجنة. وقد أشار بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه على الصديق بأن يترك مانع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يدفعون زكاة أموالهم. فامتنع الصديق رضي الله عن ذلك وأباه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال الصديق وأجاب على هذه الشبهة وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. ثم قال عمر بعد ذلك: والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة. وفعلا وفعلا كان رأيه رضي الله عنه في حرب المرتدين رأيا ملهما، وهو الرأي الذي تميله وتمليه طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين، وأي موقف غيره سيكون فيه الفشل والضياع والهزيمة والرجوع إلى الجاهلية. ولولا الله ثم هذا القرار الحاسم من الصديق رضي الله عنه لتغير وجه التاريخ وتحولت مسيرته ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء، ولعادت الجاهلية تعيث في الأرض فسادا. لقد سمع أبو بكر وجهات نظر الصحابة في حرب المرتدين، وما عزم على خوض الحرب إلا بعد أن سمع وجهات النظر بوضوح، إلا أنه كان سريع القرار حاسم الرأي، فلم يتردد لحظة واحدة بعد ظهور الصواب له، وعدم التردد كان سمة بارزة من سمات أبي بكر في حياته كلها. ولقد اقتنع المسلمون بصحة رأيه ورجعوا إلى قوله واستصوبوه. لقد كان أبو بكر رضي الله عنه أبعد الصحابة نظرا وأحقهم فهما وأربطهم جنانا في هذه الطامة العظيمة والمفاجأة المذهلة. كان موقفه رضي الله عنه الذي لا هوادة فيه ولا مساومة فيه ولا تنازل موقفا ملهما من الله جل وعز. يرجع الفضل الأكبر بعد الله تعالى في سلامة هذا الدين وبقائه على نقائه وصفائه وأصالته. وقد أقر الجميع وشهد التاريخ بأن أبا بكر قد وقف في مواجهة الردة الطاغية ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة عروة موقف الأنبياء والرسل في عصورهم. وهذه خلافة النبوة التي أدى أبو بكر حقها واستحق بها ثناء المسلمين ودعاءهم له إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انصرفت وفود القبائل المانعة للزكاة من المدينة بعدما رأت عزم الصديق وحزمه، فقرأ الصديق رضي الله عنه في وجوه القوم ما فيها من الغدر والمكر، ورأى فيها الخسة وتفرس فيها اللؤم، فقال لأصحابه: إن الأرض كافرة، إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم وأن نوادعهم، وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم، فاستعدوا وأعدوا. ثم وضع الصديق رضي الله عنه خطته فألزم أهل المدينة بالمبيت في المسجد حتى يكونوا على أكمل استعداد للدفاع عنها، ونظم الحرس الذين يقومون على أنقاب المدينة ويبيتون حولها حتى يدفعوا أي غارة قادمة، وعين على الحرس أمراءهم: علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وبعث إلى من كان حوله من القبائل التي ثبتت على الإسلام من أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكعب، يأمرهم بجهاد أهل الردة، فاستجابوا له حتى امتلأت المدينة بهم، وكان معهم الخيل والجمال التي وضعوها تحت تصرف الصديق رضي الله عنه. ومما يدل على كثرة رجال هذه القبائل وكبر حجم دعمها للصديق أن جهينة وحدها قدمت إلى الصديق في المدينة في 400 من رجالها، ومعهم الظهر والخيل، وساق عمرو بن مرة الجهني 100 بعير لإعانة المسلمين، فوزعها أبو بكر في الناس. ومن ابتعد عن المرتدين وأبطأ خطره حاربه بالكتب والرسائل يبعث بها إلى الولاة المسلمين في أقاليمهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يحرضهم على النهوض لقتال المرتدين ويأمر الناس للقيام معهم في هذا الأمر. من أمثلة ذلك ما أرسله إلى أهل اليمن، حيث المرتدة من جنود الأسود العنسي التي قال فيها: أما بعد فأعينوا الأبناء على من ناوأهم، واسمعوا من فيروز وجدوا معه فإني قد وليته. وقد أثمرت هذه الرسالة، وقام المسلمون من أبناء الفرس بزعامة فيروز يعاونهم إخوانهم من العرب بشن غارة شعواء على أولئك المرتدين والعصاة المارقين من دين الله جل وتعالى، حتى رد الله كيدهم إلى نحورهم، ورجعت اليمن بالتدرج إلى جادة الصواب والحق. وأما من قرب منهم من المدينة واشتد خطره كبني عبس وذبيان، فإنه لم ير بد رضي الله عنه في محاربتهم على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها المدينة، فكان أن آوى الذراري والعيال إلى الحصون والشعاب محافظة عليهم من غدر المرتدين، واستعد للنزال بنفسه ورجاله. وبعد 3 أيام من رجوع وفود المرتدين طرقت بعض قبائل أسد وغطفان وعبس وذبيان وبكر، طرقوا المدينة ليلا، وخلفوا بعضهم في منطقة تسمى ذي حسي ليكونوا له بردئا، وانتبه حرس الأنقاب لذلك، وأرسلوا مباشرة للصديق رضي الله عنه يخبرونه الخبر، فأرسل إليهم أن إلزموا أماكنكم، ففعلوا، وخرج في أهل المسجد على النواضح إليهم، فهرب العدو، فاتبعهم المسلمون على إبلهم، فظن القوم بالمسلمين الوهن والضعف، وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر، فقدموا عليهم اعتمادا في الذين أخبروهم وهم لا يشعرون، لأمر الله عز وجل الذي أراده وأحب أن يبلغه فيهم. فبات أبو بكر ليلته يتهيأ فعبأ الناس، ثم خرج على تعبئة في أعجاز ليلته يمشي، وعلى ميمنته النعمان ابن مقرن، وعلى ميسرته عبد الله ابن مقرن، وعلى الساقة سويد ابن مقرن معه الركاب. فلما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد، فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السيوف، فاقتتلوا أعجاز ليلتهم، فما طلع قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم، وقتل أخو طليحة الأسدي، ولحقهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة، وكان أول الفتح، ووضع بها النعمان ابن مقرن في عدد، ورجع إلى المدينة فذل بها المشركون. فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل مقتلة، وفعل من وراءهم فعلهم، وعز المسلمون بوقعة أبي بكر، وحلف الصديق رضي الله عنه ليقتلن في المشركين كل مقتلة، وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة، وصمم على أن ينتقم لهؤلاء المسلمين الشهداء، وأن يؤدب هؤلاء الحاقدين المرتدين، ونفذ قسمه رضي الله عنه، وازداد المسلمون في بقية القبائل ثباتا على دينهم، وازداد المشركون ذلا وضعفا وهوانا، وبدأت صدقات القبائل تفد على المدينة. وفي ليلة واحدة وصلت أموال إلى المدينة تقدر بزكاة 6 أحياء من العرب، وكان كلما طلع على المدينة أحد جبات الزكاة قال الناس وهم خائفون، نذير. فيقول الصديق: بل بشير. وإذا بالقادم يحمل معه صدقات قومه، وخلال هذه البشائر التي تحمل معها بعض العزاء وشيئا من الثراء، رجع أسامة ابن زيد بجيشه ظافرا، وصنع كل ما كان الرسول قد أمره به وما أوصاه به الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا هذا بالأمس. فاستخلفه أبو بكر على المدينة وقال له ولجنده: أريحوا ظهركم. ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القصة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك الظهر، فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك للخطر. وطلبوا منه أن يبقى هو في المدينة، وقالوا له: فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام، ومقامك أشد على العدو، فابعث رجلا يكون مكانك، فإن أصيب أمرت شخصا آخر. فأجابهم رضي الله عنه قال: والله لا أفعل، والله لا أفعل، ولا أواسينكم بنفسي. لقد ظهر معدن الصديق رضي الله عنه، هذا المعدن النفيس في هذه المحنة، محنة الردة، على أجل صورة للقائد المؤمن الذي يفتدي قومه بنفسه. فالقائد في فهم المسلمين قدوة في أعماله، فكان من آثاره هذه السياسة الصديقية أن تقوى المسلمون وتشجعوا لحرب عدوهم، واستجابوا لتطبيق الأوامر الصادرة إليهم من القيادة. لقد خرج الصديق رضي الله عنه في تعبئته حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق، فهزم الله الحارث وعوفا، وأخذ الحطيئة أسيرا، فطارت عبس وبنو بكر، وأقام أبو بكر على الأبرق أياما. وهكذا يتعلم المسلمون من سيرة هذا الرجل، هذا الجبل، هذا الإمام، بأنه لم يكن يرغب بنفسه عن نفوس أتباعه بأي أمر من أمور الدنيا أبدا. إن خروج الصديق رضي الله عنه للجهاد 3 مرات متتالية يعتبر تضحية كبيرة وفدائية عالية من هذا الرجل. إن خروجه للجهاد 3 مرات متتاليات وهو الشيخ الذي بلغ 60 من عمره، قد أعطى بقية الصحابة دفعات قوية من النشاط والحيوية. إن من الحقائق الأساسية حول هذه الفتنة أنها لم تكن شاملة لكل الناس كشمولها الجغرافي، بل إن هناك قادة وقبائل وأفرادا وجماعات وأفرادا تمسكوا بدينهم في كل منطقة من المناطق التي ظهرت فيها الردة. فقام الصديق رضي الله عنه بالاتصال بهؤلاء الثابتين على الدين، وجعل منهم رصيدا للجيوش المنظمة فيما بعد، فقد كان يعد الأمة لمواجهة منظمة مع المرتدين بعد أن رجع جيش أسامة. فقد راسل الصديق زعماء الردة والثابتين على الإسلام ليحقق بعض الأهداف ككسب الوقت حتى يرجع جيش أسامة. ولما وصل جيش أسامة بعد 40 يوما من مسيرهم واستراحوا، خرج أبو بكر بالصحابة رضي الله عنهم إلى ذي القصة، وهي على مرحلة من المدينة، وذلك لقتال المرتدين والمتمردين. فعرض عليه الصحابة أن يبعث غيره على هذه القيادة، وأن يرجع هو إلى المدينة ليتولى إدارة أمور الأمة، وألحوا عليه بذلك. فجاء علي رضي الله عنه فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد: شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. فرجع رضي الله عنه. وقد قسم أبو بكر الجيش الإسلامي إلى 11 لواء، وجعل على كل لواء أميرا، وأمر كل أمير جند باستنفار من مر به من المسلمين التابعين من أهل القرى التي يمر بها. وهكذا اتخذت قرية ذي القصة مركز انطلاق أو قاعدة لتحرك هذا الجيش المنظم أو هذه الجيوش المنظمة التي ستقوم بالتحرك في مواطن مختلفة للقضاء على هذه الردة العارمة. وكان القائد العام لهذه الجيوش سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، صاحب العبقرية الفذة في حروب الردة والفتوحات الإسلامية فيما بعد. انطلقت الألوية التي عقدها الصديق رضي الله عنه، ترفرف عليها أعلام التوحيد مصحوبة بدعوات خالصة من قلوب تعظم المولى عز وجل، وتشربت معاني الإيمان من حناجر لم تلهج إلا بذكره سبحانه وتعالى. فاستجاب الله جل وعلا هذه الدعوات النقية فأنزل عليهم نصره وأعلى بهم كلمته وحمى بهم دينه حتى دانت جزيرة العرب للإسلام في شهور معدودة. من أخبار المرتدين ما حصل من بعض النسوة في اليمن، فقد قامت بعض بنات اليمن من يهود ومن لف لفهن في حضرموت، فقد طرن فرحا عندما سمعنا بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقمنا الليالي الحمراء مع الفساق يشجعنا على الرذيلة ويزرين بالفضيلة، فقد رقص الشيطان فيها معهن وأتباعه طربا لنكوص الناس عن الإسلام والدعوة إلى التمرد عليه وحرب أهله. لقد حنت تلك البغايا إلى الجاهلية وما فيها من المنكرات، وانجذبنا إليها انجذاب الذباب إلى أكوام من الأقدار، فقد تعودنا على الفاحشة في حياتهن الجاهلية، فلما جاء الإسلام حجزهن بنظافته، فشعرنا وكأنهن بسجن ضيق، ولذا ما إن سمعنا بموته عليه الصلاة والسلام حتى أظهرنا الشماتة، فخضبنا أيديهن بالحناء وقمنا يضربن بالدفوف ويغنين فرحتهن، فقد تحقق لهن ما كنا يتمنينه على السلطة الجديدة، وكان معظمهن من علية القوم هناك في اليمن وبعضهن يهوديات. لقد عرفت هذه الحركة في التاريخ بحركة البغايا، وكنا نيفا وعشرين بغيا متفرقات في قرى حضرموت. وصل الخبر إلى الصديق رضي الله عنه برسالة أرسلها إليه رجل من أهل اليمن في هذه الأبيات يقول فيها: أبلغ أبا بكر إذا ما جئته أن البغايا رمنا أي مرامي أظهرنا من موت النبي شماتة وخضبنا أيديهن بالعلام، فاقطع هديت أكفهن بصارم كالبرق أمضى من متون غمامي. كتب الصديق رضي الله عنه مباشرة عندما استلم هذه الرسالة، كتب إلى عامله في اليمن هناك المهاجر ابن أبي أمية كتابا في منتهى الحزم والصرامة، جاء فيه: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فسر إليهن بخيلك ورجلك حتى تقطع أيديهن، فإن دفعك عنهن دافع فأعذر إليه باتخاذ الحجة عليه وأعلمه عظيم ما دخل فيه من الإثم والعدوان، فإن رجع فاقبل منه، وإن أبى فنابذه على سواء، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فلما قرأ المهاجر كتاب الصديق رضي الله عنه جمع خيله ورجله وسار إليهن، فحال بينه وبينهن رجال من كندة وحضرموت فأعذر إليهم فأبوا إلا قتاله، ثم رجع عنه عامتهم فقاتلهم فهزمهم وأخذ النسوة فقطع أيديهن، فمات عامتهن وهاجر بعضهن إلى الكوفة. لقد نلنا جزاءهن في محكمة الإسلام العادلة، إذ أخذهن عامل الصديق رضي الله عنه على تلك البلاد وطبق عليهن حد الحرابة. أيضا من أخبار المرتدين طلحة الأسدي، طليحة الأسدي، قدم هذا الرجل مع وفد قومه أسد على النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود سنة 9 للهجرة، فسلموا عليه وقالوا له: جئناك نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ولما عادوا ارتد هذا الرجل طليحة وتنبأ وعسكر في منطقة في بلادهم، واتبعه العوام واستكشف أمره، وكان من خزعبلاته أنه رفع السجود من الصلاة وكان يزعم أن الوحي يأتيه من السماء. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحسم أمر هذا الرجل، وتولى الصديق الخلافة وعقد الألوية للجيوش والأمراء للقضاء على المرتدين، وكان من ضمنهم هذا الرجل طليحة الأسدي. وجه الصديق رضي الله عنه إليه جيشا يقوده خالد بن الوليد، سار خالد حتى نزل بأجا وسلمى وعبأ جيشه هناك، والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له بزاخة، ووقفت أحياء كثيرة من العرب ينظرون على من تكون الدائرة. وجاء طليحة في من معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم، وقد حضر معه أيضا عيينة ابن حصن في 700 من قومه بني فزارة. اصطف الناس وجلس طليحة ملتفا في كساء، لم في كساء له يتنبأ لهم، ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم. وجعل عيينة يقاتل حتى إذا ضجر من القتال رجع إلى طليحة وهو ملتف في كسائه وقال له: أجاءك جبريل؟ فيقول: لا. فيرجع عيينة فيقاتل، ثم يرجع فيسأله مرة أخرى: هل جاءك جبريل؟ فيقول: لا. فلما كان في الثالثة قال له: هل جاءك جبريل؟ قال: نعم. قال: فماذا قال لك؟ رد عليه طليحة فقال: قال لي إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. فرد عليه عيينة قال: أظن أنه قد علم الله سيكون لك حديثا لا تنساه. ثم قال: يا بني فزارة انصرفوا، وانسحب من المعركة وانهزم، وانهزم الناس عن طليحة. فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له، وأركب معه زوجته النوار على بعير له، ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه. وقد قتل الله جل وتعالى طائفة ممن كان معه، وقد كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد عندما جاءه أنه قد كسر طليحة ومن كان في صفه، قال: جد في أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين، قتل من المسلمين إلا نكلت به. فأقام خالد في هذه المنطقة بزاخة، أقام شهرا يصعد عنها ويصوب ويرجع إليها ويتقدم ويتأخر في طلب، في الطلب الذي وصاه به الصديق رضي الله عنه. فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهرا يأخذ بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدوا، فمنهم من حرقه بالنار، ومنهم من راضخه بالحجارة، ومنهم من رمى به من شواهق الجبال، كل هذا ليعتبر بهم من يسمع بخبرهم ممن قد ارتد من العرب. وكان عيينة ابن حصن من بين الأسرى، فأمر خالد بشد وثاقه تنكيلا به وبعثه إلى المدينة ويداه إلى عنقه إزراء عليه وإرهابا لغيره. فلما دخل المدينة على هذه الهيئة تلقاه صبيان المدينة مستهزئين به، وأخذوا يلكزونه بأيديهم الصغيرة قائلين: أي عدو الله ارتدت عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قط. وجيء به إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لقي من الخليفة سماحة وخلقا لم يصدقها، فأمر بفك يديه ثم استتابه. فأعلن عيينة توبة نصوحا واعتذر عما كان منه وأسلم وحسن إسلامه. أما طليحة فمضى كما قلنا إلى الشام، نزل على كلب، قبيلة كلب على النقع، فأسلم هناك وتاب هناك، ولم يزل مقيما في كلب حتى مات الصديق رضي الله عنه. وكان إسلامه هناك حين بلغه أن أسدا وغطفان وعامرا قد أسلموا جميعا. ثم خرج إلى جهة مكة معتمرا في أيام الصديق رضي الله عنه، واستحيا أن يواجه الصديق مدة حياته، ومر بجنبات المدينة فعلم به الصديق رضي الله عنه، فقيل له: هذا طليحة يمر بجنبات المدينة. فقال أبو بكر: ما أصنع به؟ خلوا عنه فقد هداه الله للإسلام. هذا وقد حسن إسلام طليحة بعد أن ارتد من الدين، وقد كان إسلامه صحيحا، وقال يعتذر ويذكر ما كان منه في أبيات كتبها، يقول: ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الغنمي ثم ابن معبدي، وأعظم من هاتين عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام فعل التعمدي وتركي بلادي، والحوادث جمة طريدا وقدما كنت غير مطردي، فهل يقبل الصديق أني مراجع؟ فهل يقبل الصديق أني مراجع ومعط بما أحدث من حدث يدي، وأني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحدي، بأن إله الناس ربي وأنني ذليل ذليل وأن الدين دين محمد. وقد منع الصديق المرتدين من المشاركة في الفتوحات الإسلامية فيما بعد فتح العراق وفتح الشام، منع الصديق رضي الله عنه كل من ارتد من العرب أن يكون في الجيش الذي سيبعثه فيما بعد لفتح العراق وفتح الشام. وهذا درس عظيم تتعلمه الأمة في عدم وضع الثقة بمن كانت لهم سوابق في الإلحاد ثم ظهر منهم العودة والرجوع إلى الدين، على أن أخذ الحذر من مثل هؤلاء لا يعني اتهامهم في دينهم ولا نزع الثقة منهم بالكلية. أيضا من أخبار المرتدين أهل عمان، كان أهل عمان قد استجابوا لدعوة الإسلام وبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص، ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ظهر فيهم رجل يسمى لقيط ابن مالك الأزدي، ادعى النبوة وتابعه الجهل من أهل عمان فتغلب عليها، فبعث إليه الصديق رضي الله عنه بأميرين حذيفة ابن محصن وعرفجة ابن مهرة، وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا، وأرسل عكرمة ابن أبي جهل مددا لهم. بلغ لقيط بن مالك مجيء هذا الجيش فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له دبا، وجعل الذراري والأموال وراء ظهورهم ليكونوا أقوى لحربهم. تقابل الجيشان في تلك المنطقة وتقاتلوا قتالا شديدا، وابتلي المسلمون وكادوا أن ينهزموا في أول المعركة، فمن الله جل وتعالى عليهم بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس في جماعة من الأمراء، فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصر، ولى المشركون الأدبار، ركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم 10,000 شخص وسبوا الذراري وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرها وبعثوا بالخمس إلى الصديق رضي الله عنه. وأيضا من أخبار المرتدين أهل البحرين، فقد أسلم أهل البحرين بعدما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم العلاء ابن الحضرمي إلى ملكها وحاكمها المنذر ابن ساوى العبدي، وقد أسلم المنذر هو وقومه وأقام فيهم الإسلام والعدل. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي أيضا المنذر ابن ساوى بعده بوقت قصير، ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم رجلا يسمى المنذر ابن النعمان. وأرض البحرين تمتد من القطيف إلى عمان، فهي تشمل إمارات الخليج العربي والجزء الشرقي من المملكة عدا الكويت، هذه كلها تسمى في القديم البحرين. بعث الصديق رضي الله عنه بجيش إلى البحرين يقودها العلاء بن الحضرمي، فلما دنا من البحرين انضم إليه ثمامة ابن أثال في محفل كبير من قومه، واستنهض المسلمين في تلك الأنحاء. اجتمع إليه جيش كبير قاتل به المرتدين، فلما اقترب من الجيوش المرتدة وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما نزل ونزلوا وباتوا متجاورين في المنازل. فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصواتا عالية في الجيش المقابل في جيش المرتدين، فقال: من رجل يدخل فيهم ويكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى يشربون الخمر لا يعقلون من الشراب، فرجع مباشرة إلى العلاء وأخبره، فركب العلاء مباشرة الجيش وكبسوا عليهم فقتلوهم قتلا عظيما، وقل من هرب منهم واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم، فكانت غنيمة عظيمة جسيمة. ثم ركب المسلمون في آثار المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد وطريق، وذهب من فر منه أو أكثر إلى منطقة دارين المعروفة الآن، ركبوا إليها السفن. ثم شرع العلاء بن الحضرمي في قسمة الغنيمة، ولما فرغ من ذلك قال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين نغزو من بها من الأعداء. فأجابوا إلى ذلك سريعا، فسار بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن، فرأى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب ويفر أعداء الله عز وجل، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين، يا حكيم يا كريم، يا أحد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك وأن يقتحموا، ففعلوا ذلك، فأجاز بهم الخليج بإذنه جل وتعالى على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ولا يصل إلى ركب الخيل. ومسيرته بالسفن يوم وليلة، فقطعه إلى الجانب الآخر وعاد إلى موضعه الأول، وذلك كله في يوم، وذلك كله في يوم، ولم يترك من العدو مخبرا، وساق الذراري والأنعام والأموال، ولم يفقد المسلمون في البحر شيئا إلا عليقة فرس لرجل من المسلمين، ومع هذا رجع العلاء بها. ثم قسم الغنائم، فأصاب الفارس 6000 والراجل 2000 مع كثرة الجيشين، وكتب إلى الصديق رضي الله عنه فأعلمه بذلك، فبعث الصديق يشكره على ما صنع. وقد قال رجل من المسلمين عندما مروا على البحر بخيولهم وإبلهم وهو عفيف ابن المنذر، قال: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. وبعد هزيمة المرتدين رجع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وضرب الإسلام بجيرانه، وعز الإسلام وأهله، وذل الشرك وأهله. وأيضا من أخبار المرتدين مسيلمة الكذاب، متنبئ من المعمرين، وفي الأمثال أكذب من مسيلمة. ولد ونشأ باليمامة، وتقلب في الجاهلية بالرحمن، وتلقب في الجاهلية بالرحمن، وعرف برحمن اليمامة. كان مسيلمة يدعي النبوة والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان يبعث بأناس إليها ليسمعوا القرآن فيقرؤوه ويسمعوه فينسج على منواله. وفي العام 9 للهجرة الذي عم فيه الإسلام ربوع الجزيرة العربية، أقبل وفد بني حنيفة على المدينة يعلنون إسلامهم، وكان مسيلمة معهم. ولما رجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة حيث ديارهم، ادعى مسيلمة النبوة وأعلن شراكته مع النبي عليه الصلاة والسلام في النبوة. وفي العام 10 للهجرة عندما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمرض موته، تجرأ هذا الخبيث فكتب رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يزعم لنفسه فيها الشراكة معه في النبوة. ذكر علماء التاريخ أنه كان يحاول أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بصق في بئر فكثر ماؤه، فبصق مسيلمة في بئر فغاض ماؤه بالكلية، وفي أخرى فصار ماؤه أجاجا، وتوضأ فسقى بوضوئه نخلا فيبست وهلكت، وأتي له بولدان يبرك عليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبرك على أولاد الصحابة، فجعل مسيلمة يمسح رؤوسهم، فمنهم من قرع رأسه ومنهم من لثغ لسانه، ويقال إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما فأصابه العمى. كان الصديق رضي الله عنه قد أمر خالدا إذا فرغ من أسد وغطفان ومالك ابن نويرة أن يتوجه وأن يقصد اليمامة، وأكد عليه في ذلك. سار خالد وتوجه إلى قتال بني حنيفة باليمامة، وعبأ معه المسلمين، وكان على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل به. وسير الصديق رضي الله عنه جيشا كثيفا مجهزا بأحدث سلاح ليحمي ظهر خالد حتى لا يوقع به أحد من خلفه. وكان خالد في طريقه إلى اليمامة قد لقي أحياء من العرب قد ارتدت، فغزاها وردها إلى الدين. ولما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر بمكان يقال له عقرباء في طرف اليمامة، وندب الناس وحثهم على لقاء خالد. التقى خالد بعكرمة وشرحبيل، فتقدم وقد جعل على مقدمة الجيش شرحبيل بن حسنة، وعلى المجلبتين زيد بن الخطاب وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ووضع خالد بن الوليد خطته الحربية. وكان رضي الله عنه لا يستخف بعدوه أبدا في أي معركة، وكان في ميدان المعركة على أهبة وحذر دائمين مخافة أن يفجأه عدوه بغارة غادرة أو التفاف ماكر. وقد وصف رضي الله عنه بأنه كان لا ينام ولا يبيت إلا على تعبئة، ولا يخفى عليه من أمر عدوه شيء. وقد قدم خالد في هذه المعركة شرحبيل بن حسنة، وقسم الجيش أخماسا على المقدمة خالد المخزومي، الميمنة أبو حذيفة، الميسرة شجاع، في القلب زيد بن الخطاب، وجعل أسامة بن زيد على الخيالة. ولما تواجه الجيشان قال مسيلمة لأتباعه وقومه قبيل المعركة الفاصلة: اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حطيات، فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم. تقدم خالد رضي الله عنه، تقدم بالمسلمين حتى نزل بهم على كثيب يشرف على اليمامة، فضرب به عسكره واصطدم المسلمون بالكفار. فكانت جولة انهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد، وقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه. ثم تدامر الصحابة بينهم، وقالت بنو حنيفة وقاتلت بنو حنيفة قتالا لم يعهد مثله، وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة، بطل السحر اليوم. وحفر ثابت بن قيس ابن شماس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو يحمل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن رضي الله عنه، فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن تؤتى من قبلك؟ فقال: بئس حامل القرآن أنا إذن. وقال زيد بن الخطاب: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله، فأكلمه بحجتي. فقتل شهيدا رضي الله عنه. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم. وحمل فيهم حتى أبعدهم، وأصيب رضي الله عنه. وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لقتال مسيلمة، وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا إلى المبارزة وقال: أنا ابن الوليد. ثم نادى بشعار المسلمين، وكان شعارهم يومئذ: يا محمدا، وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله. وقد ميز خالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب، وكل بني أب على رايتهم يقاتلون تحتها حتى يعرف الناس من أين يؤتون. وصبر الصحابة رضي الله عنهم في هذه المواطن صبرا عجيبا لم يعهد مثله، ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار أدبارهم واتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا، حتى ألجأوهم إلى حديقة سميت بحديقة الموت. وقد أشار على المرتدين رجل يسمى ابن الطفيل بدخولها، فدخلوها ومعهم عدو الله مسيلمة، وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله. وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم، وأحاط بهم الصحابة من كل جهة، وقدموا بطولات نادرة، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه الذي قال: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق الترس ورفعوه بالرماح حتى ألقوه عليهم، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه. دخل المسلمون الحديقة من الباب الذي فتحه البراء، وفتح الذين دخلوا الأبواب الأخرى، وحوصر المرتدون في هذه الحديقة، وأدركوا أنها القاضية والنهاية، وأن الحق جاء، وأن باطلهم قد اندحر. وصل المسلمون إلى مسيلمة، وإذا هو واقف على ثلمة جدار كأنه جمل أورق، وهو يريد أن يتساند، لا يعقل من الغيظ والغضب. وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه. فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة، فرماه بحربته فأصابه، وخرجت من الجانب الآخر. سارع إليه أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه، فضربه بالسيف فسقط. فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي هذه المعركة قريبا من 10,000 مقاتل، وقتل من المسلمين 600. ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال وسبي. وقد استشهد في معركة اليمامة عدد من سادات الصحابة ومن كبار الصحابة، منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالشهادة، وقتل يوم اليمامة شهيدا، وكانت راية الأنصار يومئذ بيده. وأيضا استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أخو عمر بن الخطاب من أبيه، وكان أكبر من عمر، أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها. وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين معن ابن عدي الأنصاري، وقد قتل جميعا في اليمامة. وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده، فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطت، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. وقد قال عمر لما بلغه مقتل أخيه زيد، قال: رحم الله أخي زيد، سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وقتل أيضا عبد الله ابن سهيل ابن عمرو. ولما حج أبو بكر التقى بأبيه هناك فعزاه فيه، فقال سهيل: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد 70 من أهله، فأرجو أن يبدأ بي. واستشهد أيضا أبو دجانة سماك بن خرشة، وكان أبو دجانة يوم اليمامة من أبطال المسلمين، فقد رمى بنفسه إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله، فقاتل وهو مكسور حتى قتل. واستشهد أيضا عباد بن بشر رضي الله عنه، وقد أبلى يوم اليمامة بلاء عجيبا، فقد وقف على مكان مرتفع من الأرض ثم صاح بأعلى صوته: أنا عباد بن بشر، يا للأنصار يا للأنصار، ألا إلي ألا إلي. فأقبلوا إليه جميعا وأجابوه: لبيك لبيك. ثم حطم جفن سيفه فألقاه، وحطمت الأنصار جفون سيوفهم، ثم قال جملة صادقة، قال: اتبعوني. فخرج حتى ساقوا بني حنيفة منهزمين، حتى انتهوا بهم إلى الحديقة فأغرق عليهم. ولما تمكن المسلمون من اقتحام باب الحديقة ألقى درعه رضي الله عنه على بابها، ثم دخل بالسيف صلتا يجالدهم حتى قتل شهيدا في أرض اليمامة، وعمره 45 سنة، ولم يعرف إلا بعلامة في جسده لكثرة ما فيه من الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قتل يوم اليمامة الطفيل ابن عمرو الدوسي، وقد رأى الرؤية قبل استشهاده، حيث قال: خرجت ومعي ابني عمرو، فرأيت كأن رأسي حلق وخرج من فمي طائر، وكأن امرأة أدخلتني فرجها فأولتها، أما حلق رأسي فقطعه، وأما الطائر فروحي، وأما المرأة فهي الأرض أدفن فيها. واستشهد رضي الله عنه أيضا يوم اليمامة. وقد أبلى أبا سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة اليمامة بلاء عجيبا، وقدم بطولات نادرة كعادته، ففي معركة بزاخة ضرس في القتال، فجعل يقتحم بفرسه ويقول له: الله الله، يقولون له الله الله إنك أمير القوم ولا ينبغي لك أن تتقدم، فيقول والله إني لا أعرف ما تقولون، ولكن ما رأيتني أصبر وأخاف هزيمة المسلمين. وفي معركة اليمامة لما اشتد القتال ولم يزد بني حنيفة ما قتل منهم إلا عنفا وضراوة، برز رضي الله عنه حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى المبارزة كما تقدم، ونادى في الناس، وكان شعارهم كما قلنا يومئذ يا محمدا، فجعل لا يبرز له أحد إلا قتله ولا شيء إلا أكله، فقد كان يرغب في النصر ويتحرى الشهادة. ولنترك لخالد رضي الله عنه يصف لنا جولة واحدة من جولات معركة اليمامة مع أحد جنود مسيلمة في داخل حديقة الموت. يقول خالد ولقد رأيتني في الحديقة وعانقني رجل منهم وأنا فارس وهو فارس، يقول فوقعنا عن فرسينا ثم تعانقنا بالأرض، فأجاؤه بخنجر في سيفي وجعل يطعنني بمعول في سيفه فجرحني 7 جراحات، وقد جرحته جرحا أثبته به فاسترخى بين يدي، وما بي حركة من الجراح، وقد نزفت من الدم إلا أنه سبقني بالأجل فالحمد لله. وقد شهد خالد لبني حنيفة على قوتهم وشدة بأسهم، فقال شهدت 20 زحفا فلم أرى قوما أصبر لوقع السيوف ولا أضرب بها ولا أثبت قدما من بني حنيفة يوم اليمامة. يقول وما بي حركة من الجراح، ولقد أقحمت حتى أيست من الحياة وتيقنت الموت. وكان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثير من حفاظ كتاب الله عز وجل، وقد نتج عن ذلك أن قام الصديق رضي الله عنه بعد ذلك بمشورة عمر بجمع القرآن، حيث جمع من الرقاع والعظام ومن صدور الرجال، وأسند هذا العمل العظيم الجليل إلى الصحابي زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استشهد كثير من المهاجرين والأنصار في هذه المعركة الفاصلة، وكانت المدينة على الرغم من فرحها بانتصار المسلمين على المرتدين ما زالت تبكي شهداءها، ففي حرب اليمامة وحدها قتل من المسلمين 200,000، منهم عدد من كبار الصحابة وفيهم كثير من حفاظ القرآن، 40 من القراء، وعصرت الأحزان قلب المدينة وغمرت الدموع ابتسامات الفرح بالنصر، وضاقت الصدور وثقلت المحنة على القلوب بقدر ما أضاء انتصار المسلمين غيابات النفوس وقوى من إيمانهم وغرس الثقة في أعماقهم. لقد تركت حروب الردة آثارا ونتائج لم تكن محدودة الزمان والمكان، وإنما شملت أجيالا وآمادا وتصورات وأفكار وسلوكيات وأحكاما ما زالت تغذي الأجيال من بعدها وتمدها بالكثير. من أهم هذه النتائج أولا تميز الإسلام عما عداه من تصورات وأفكار وسلوك، إن من نتائج أحداث الردة حفظ التصور الإسلامي من التحريف والتشويه، وأن هذه الراية قد تجردت من العصبية الجاهلية والولاء المختلط وصارت خالصة من أي شائبة. ثانيا أظهرت أحداث الردة معادن أصيلة في بنية قاعدة هذه الدولة، وكشفت عن عناصر صلبة، فلم يكونوا أفرادا متناثرين أبدا، ولكنهم كانوا يشكلون القاعدة لهذا المجتمع ولهذه الدولة، ولم تكن هذه القاعدة هشة أو ساذجة أو لينة أو رخوة، وإنما كانت قاعدة صلبة واعية تدرك حقيقة نفسها وحقيقة عدوها وتعي أبعاد المخاطر من حولها وتخطط بانتباه ويقظة كاملة في مواجهة كل الصعاب، وهي مع هذا وذاك موصولة بالقوي العزيز، ولهذا انتصرت على كل خصومها وأزالت كل العوائق من طريقها. ثالثا أصبحت جزيرة العرب بسكانها هي القاعدة للفتوح الإسلامية بعد ذلك، وصارت هي النبع الذي يتدفق منه الإسلام ليصل إلى أصقاع الأرض فاتحا ومعلما ومربيا وهاديا بإذنه عز وجل. رابعا، من خلال أحداث الردة، من خلال أحداث الردة التي ميزت الصفوف وامتحنت الطاقات والقدرات وكشفت عن الطبقة التي كانت تغطي معادن الأمة، ظهرت المعادن الخسيسة، ظهرت المعادن الخسيسة على حقيقتها، وأعطيت القيادة للمعادن النفيسة الصلبة المصقولة لتمسك بزمام الأمور في حركة الفتوح القادمة. خامسا، إن أي محاولة للتمرد على دين الإسلام، سواء أقام بها فرد أم جماعة أم دولة، إنما هي محاولة يائسة مآلها الإخفاق الذريع والخيبة الشنيعة، لأن التمرد إنما هو تمرد على أمر الله جل وتعالى المتمثل بكتابه الذي تكفل جل وتعالى هو بحفظه وحفظ أي جماعة تلتف حوله وتقيمه في نفسها. إن مصير الكائدين، إن مصير الكائدين لهذا الدين هو البوار في الدنيا والآخرة. وما أجمل ما قال الشاعر: كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.